أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الإثم فهو اللفظ الدال على المسمى مشتق من السماء. قلنا بالأمس بأن الإثم له اصطلاحان. الاصطلاح الأول وهو ما يعبر عنه بالاصطلاح الأدبي للإثم، وهو اللفظ الدال على المسمى. الاصطلاح الثاني في الإثم وهو الاصطلاح العرفاني في الإثم، وهي الذات المأخوذة من مع صفة من الصفات، الذات المتحيثة مع حيثية من الحيثيات. ومن الواضح أن الذات أمر خارجي، عين خارجية. فإذا الاصطلاح العرفاني في الاسم هو أن الاسم عين خارجية وذات خارجية، ولكن مأخوذة مع حيثية من الحيثيات. إذن عندما يأتي العارف ويقول عالم، يقصد من عالم الذات مع حيثية من الحيثيات، وهي صفة العلم. الذات مع صفة. عندما يقول قادر ليس مراده لفظ القادر، وإنما مراده الذات مع صفة القدرة. وهذا اللفظ إنما يكون حاكيا عن ذلك الاسم، ومن هنا يسمى هذا اسم الاسم. هذا الاسم الأول هو الاسم اللفظي، ذاك الاسم الثاني هو الاسم الواقعي التكويني الخارجي. والبحث في علم الأسماء عند العارف ليس المراد منه الأسماء اللفظية، وإنما مراد العارف من الاسم الأسماء التكوينية. ومن هنا نستطيع أن نقول بكلمة واضحة أن الأسماء تنقسم إلى قسمين: أسماء لفظية وهي أسماء الأسماء، وأسماء تكوينية وهي الأسماء، لا هي أسماء الأسماء. فينقسم الاسم إلى اسم تدويني لفظي، وإلى اسم تكويني واقعي خارجي. ومن هنا يتضح ما ورد في الروايات نحن الأسماء الحسنى. من الواضح بأنه ما هو المراد من هذه الأسماء الحسنى؟ أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما يقولون نحن الأسماء الحسنى، بعد يتضح ليس مرادهم يعني نحن ألفاظ هذه الأسماء، لا، وإنما مرادهم الأسماء الواقعية التكوينية. هسه هم الأسماء الحسنى أم هم مظاهر الأسماء الحسنى؟ ذاك بحث آخر لعلنا سنشير إليه في آخر هذه الأبحاث. فلهذا قال: وأما الاسم فهو اللفظ الدال على المسمى. هسه هذا المسمى إما ذات خارجية وإما غير ذات خارجية، مو مهم. المهم الاسم وإما غير ذات خارجية، مو مهم. المهم الاسم بحسب الاصطلاح اللغوي هو اللفظ الدال على المسمى. اشتقاقه من ماذا؟ هذا لفظة الاسم من ماذا مشتقة؟ قال: مشتق من السماء بمعنى العلامة، قول، أو من السمو بمعنى الرفعة والارتفاع، قول. وكيف كان، هذا سواء كان مشتقا من هذا أو مشتقا من ذاك لا يؤثر في مبحثنا. فالذي يعرفه منه من هذا اللفظ اللغة والعرف ماذا يعرف اللغة والعرف من هذا من كلمة الاسم؟ هو اللفظ الدال، ويستلزم ذلك أن يكون غير المسمى جزما. إذن لو سألك سائل بأن اللفظ عين المسمى لغير المسمى، ما هو جوابه؟ مباشرة إذا كان المراد من الاسم يعني اللفظ الدال فهو غير المسمى جزما، فلفظ زيد غير زيد الخارجي جزما، وهذا لا يحتاج إلى دليل. وأما الاسم، الاصطلاح الثاني في الاسم، وأما الاسم بمعنى الذات مأخوذا بوصف من أوصافه فهو من الأعيان لا من الألفاظ. أما هناك اصطلاح آخر في الاسم، وهو الذات مأخوذا بوصف من أوصافه. هو الذات خارجية أم غير خارجية؟ خارجية. فالاسم هي الذات مع صفة من الصفات، بعد هذه تكون أعيان ولا تكون ماذا؟ ألفاظ لا من الألفاظ. وهو هذا الاسم بالمعنى الثاني هو مسمى الاسم بالمعنى الأول. إذن عندك لفظ عالم، هذا الاسم بالمعنى الأول، وعندك الذات مأخوذة بوصف العلم، هذا الاسم المعنى الثاني. فالآن العالم ما هو مسمى؟ لفظ العالم مسماه الذات؟ لا، مسماه الاسم بالمعنى الثاني. والاسم بالمعنى الثاني هو المشير إلى الذات، مو الاسم بالمعنى الأول مشير إلى الذات. وإلا الاسم بالمعنى الثاني أول مشير إلى الاسم بالمعنى الثاني، والاسم بالمعنى الثاني هو الذي يقول أن هذه الذات ماذا يوجد فيها، هو يكون آية للذات، يكون مشيرا إلى الذات. حتى لماذا أيضا سنشير لماذا أنه إحنا طريقنا إلى الذات انحصر من طريق الأسماء، مو الأسماء الألفاظ يعني الأسماء يعني الأعيان، لماذا؟ قال وهو مسمى الاسم بالمعنى الأول. فمثال، كما أن لفظ العالم من أسماء الله تعالى اسم يدل على مسماه، ولكن مسماه ماذا؟ الذات. بما هي ذات؟ يقول لا، الذات مأخوذة مع بوصفين، يعني الاسم بالمعنى الثاني، وهو الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو يعني الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو بعينه اسم بالنسبة إلى الذات. لماذا اسم بالنسبة إلى الذات؟ لأنه مشير إليه ومميز له عن غيره. الاسم ماذا يفعل؟ يشير إلى المسمى ويميزه عن غيره. هذا الاسم المعنى الثاني مشير إلى الذات ويميزه عن غيره، يميز هذه الذات عن غيرها من الذات التي يوجد فيها. فنفس الوظيفة الذي يقوم بها اللفظي نرى أن العين أيضا هي نفس الوظيفة، بل دق من الوظيفة من تلك الوظيفة، لأنه ذاك يقوم بالوظيفة اعتبارا وهذا يميزه ماذا؟ تكوينان حقيقة واقعان. فلهذا قال اسم يدل على مسماه وهو الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو أي الذات مأخوذة بوصف العلم، وهو بعينه اسم بالنسبة إلى الذات الذي لا خبر عنه. ها هذا الدليل بل. لماذا نحن إذن نحتاج إلى الأسماء الخارجية لمعرفة الذات؟ يقول لأن الذات لا يمكن معرفتها بنحو من الألفاظ، ولا يحيطون به علما. يمكن معرفة الذات كنه الذات أو لا يمكن؟ فقط طريقنا إليها من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال أوصاف، من خلال أسمائها. ولكن يا أسماء، ها؟ من خلال أسمائها العينية لا من خلال أسماء اللفظية، لأن الذات الطريق مسدود بالنسبة إليه. حارت العقول والأنبياء والأوصياء بل وحتى الخاتم لا يمكنه أن يصل إلى مقام الذات. من علم شيئا فقد أحاط به، ها؟ رواية ما أدري الآن عن الإمام الرضا أحد الأئمة سلام الله عليه، من علم شيئا فقد أحاط به، فإذا علمت الذات تحيط بها، والقرآن يقول ولا يحيطون به. طبعا برهان الفلسفي هو واضح، وهو أنه مهما بلغت فإن المعلول أضعف وجودا ماذا من علته، فإذا صار أضعف وجودا ذاك يكون لا متناهي هذا متناهي، ويستحيل أن يحيط المتناهي باللا متناهي، هذه 2+2=4، إلا لبعض الجهلة هذه تصير مشكلة، وإلا للعالم إحاطة الممكن بالواجب إحاطة مستحيلة، فإذا صارت إحاطة مستحيلة بعد يبقى هناك شيء ولا يوجد عند الممكن، وهذه الأسماء المستحيلة. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك، إذا صاروا عبادك بعد من الواضح إذا صار غني وفقير بعد لا يمكن للفقير أن يصل إلى مستوى الغني مهما بلغ، وكل الكلمة همات وكل المطلب في هذا الغنى والفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، يكفينا هذا بعد ما نحتاجه مطلبه. فلهذا بعد الطريق ينحصر إليها ينحصر إلى الذات من ماذا؟ من الأسماء. فلهذا شوفوا هذه من قبيل الأوصاف المشعرة بالعلية. قال لماذا؟ قال اسم بالنسبة إلى الذات، هاي الذات ما هي؟ الذي لا خبر عنه إلا بوصف من أوصافه ونعت من نعوته. حتى لماذا هؤلاء جاءوا واصطلحوا على الذات المأخوذة بوصف من أوصافها، اصطلحوا عليه اسم الذات، اسم لماذا؟ لماذا الذات مأخوذة مع وصف يسمونه اسم؟ يقول تعالوا معنا نعرف أن الاسم ماذا يفعل؟ الاسم يدل على المسمى أولا ويميز مسماه عن غيره من المسمية، وهذا الوصف أيضا يقوم بنفس الوظيفة بل أفضل من تلك الوظيفة من هناك، لأنه ذاك اعتباري وهنا ماذا؟ تكويني. فلهذا قال والسبب، هذه خلوا فارزة لأنه مطلب جديد، والسبب في ذلك أي لماذا اصطلحوا على الذات مأخوذة بوصف كلمة الاسم، والسبب في ذلك أنهم يعني أهل المعرفة يعني أهل العرفان أنهم وجدوا لفظ الاسم، هذا يا اسم هذا المعنى الأول يعني الاسم اللفظي، وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال على المسمى من الألفاظ، ثم وجدوا أن الأوصاف المأخوذة على وجه تحكي عن الذات وتدل على الذات حال هذه الأوصاف حال اللفظ المسمى بالاسم في أنها تدل على ذوات خارجية، تقوم بنفس الوظيفة أنها تشير إلى المسمى وتميز المسمى عن غيره من المسمى. الوصف أيضا كذلك يشير إلى حقيقة المسمى ويميز المسمى عن غيره من المسميات، فسموا هذه الأوصاف الدالة على الذوات أيضا سموها أسماء، فأنتج ذلك أن الاسم كما يكون أمرا لفظيا كذلك يكون أمرا عينيا، وأن عينيا ثم وجدوا خب هذا الاسم الدال على الذات أي منهما قريب وأي منهما بعيد، أي منهما حكايته عن الذات حقيقية وأي منهما حكايته واقعية اعتبارية. من الواضح حكاية الوصف عن الذات حكاية حقيقية وحكاية اللفظ عن الذات حكاية ماذا؟ اعتبارية، فجعلوا ذلك الاسم وهذا اسم الاسم ولم يعكس الآخر. ثم وجدوا أن الدال على الذات القريب منه هو الاسم بالمعنى الثاني يعني العين الخارجية المأخوذ بالتحليل، وأن الاسم بالمعنى الأول إنما يدل على الذات ولكن بواسطة ماذا؟ الاسم بالمعنى الثاني، ولذلك سموا الذي بالمعنى الثاني اسما والذي بالمعنى الأول ماذا؟ اسم الاسم. هذا خذ هذا عندك، ولكن هذا كله أمر أدى إليه التحليل النظري، وليس تصور واحد منكم بأنه إحنا بحث لغوي عندنا، لا لا لا، احنا بناء على ذلك الاصل الذي لقحناه في المقدمة بان الالفاظ ليست موضوعة ماذا للقوالب والصور، وانما موضوعة للغايات المترتبة عليها. فلفظ الاسم ده يؤدي غاية، فنجد بان الوصف الخارجي ايضا ده يؤدي نفس تلك الغاية بنحو افضل، وايضا يطلق عليه. لكن هذا بعد تحليل عقلي، هذا لا علاقة ببحث اللغة وقواعد اللغة، ولكن هذا كله أمر أدى إليه التحليل النظري ولا ينبغي أن يحمل على اللغة. لعد الذي يحمل على اللغة ما هو؟ قال فالذي يحمل على اللغة فالاسم بحسب اللغة ما ذكرناه في المعنى الأول. فستأييدا للمطلب لا يتصور بأنه فقط العرفاء والفلاسفة يتكلمون هذا الكلام، خلي أيضا ننقل فد عبارة من الفقهاء والأصوليين. السيد أخوي رحمة الله تعالى عليه في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 433 هناك يقول: وعلى الجملة ابتدأ الله كتابه التدويني بذكر اسمه وهو بسم الله الرحمن الرحيم، كما ابتدأ في كتابه التكويني باسمه الأتم. إذا تبين عندنا اسمين، اسم تدويني واسم تكويني. فيقول في الكتاب التدويني ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهي هذه الألفاظ، وفي الكتاب التكويني يعني عالم الإمكان هم ابتدأ باسم. ما هو ذلك الاسم؟ يقول فخلق الحقيقة المحمدية ونور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قبل سائر المخلوقين. فإذا ابتدأ عالم التكوين أيضا بأي حقيقة؟ بحقيقة الخاتم، مو بالخاتم. ها التفت جيدا، ماذا نقول خلق وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق، أول من خلق لو آخر من خلق، لا أول ولا آخر في الوسط مخلوق، لأن احنا بعد بلي أول ما خلق الأنبياء أحسنته. لعد ما معنى أنه خلق الخاتم أولا؟ يقول لا بلي خلق التكوين أول منه، يعني هذا الوجود الخارجي المادي هو عساء. يعني تقول وانت من أقول الخاتم ذهنك وين يروح؟ ها يروح إلى الشخص الخارجي، والشخص الخارجي هذا أول ما خلق. ها إذن التفتوا جيدا، فخلق الحقيقة مو خلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فلهذا في الرواية اللي منقول عن جابر أول ما خلق نور نبيكم، مو أول ما خلق نبيكم، ها نور نبيكم. تلك الحقيقة شيء، هذا الذي قلنا بأنه العالم به منازل به مراتب به نشآت، النشأة الأولى النشأة الثانية إلى أن نصل إلى نشأتنا. وهذا الوجود الشخصي المادي في عالمنا هذا مو أول، هذا مو أول ما خلق. وإيضاح هذا المعنى أن الاسم هو ما دل على الذات. شوفوا تعابير العرفاء، ولكنهم ما مسمي اسم الاسم هاي. التفتوا جيدا، أنا إنما أقرأ هاي المطالب حتى لا يتصور البعض أنه هاي المطالب موجودة لخط في الحوزة والخط الفقهي الأصولي يرفضون هذا الكلام وهذه الاستدلالات وهذه الأبحاث، لا 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 أبدا. ولكنه بعضهم يجد مصلحة أن يصرح بهذه المطالب، وبعضهم ماذا يجعلها في حيز الكتمان، لأنه المرجعية مرجعية فقهية مولا. اللي يتكلم فلسفة وعرفان يصير مرجع لو ما يصير مرجع، إلا استثناءات سيد الإمام. سيد الإمام رحمة الله تعالى يكون لعلمكم، سيد الإمام من بنى أنه للمرجعية قطع الفلسفة والعرفان في الحوض العلمي. بتعبير أستاذنا الشيخ جوادي آملي يقول وجد أن مصلحة المرجعية تقتضي ذلك، فقطع البحث الفلسفة وتصدى جزاه الله خير مظلوما، تصدى سيد الطباطبائي وكل الجرة من كثرة في رازمة سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. وهذه ثمرات جهوده هالأيام، ها هذه اللي تشوفوها الجلسات وغير الجلسات ثمرات جهود ذلك الرجل العظيم رحمة الله تعالى عليه. بقي مصرا على درس الفلسفة وعرفانه أخلاقه تفسيره. وإلا سيد الإمام، أنا أنقل عن بعض تلامذة السيد الإمام شخصا نقلي، قال السيد الإمام كان مهتم بالفلسفة إلى درجة كنا نطلب منه درس في الأصول، كان يقول أدرسكم أصول بشرط أن تقرأ عندي منظومة، بأنه كان مهتم لأنه ما يكون طلبة كان للفلسفة، فكان يفرض الفلسفة على طلبة الحوز. واحد من العلماء قم نقل لي هذا المطلب، قال سيدنا أنا شخصا طلبت منه أن يدرسني رسائل أو كفاية، قال أدرس بشرط تقرأ المنظومة عندي، إذا لا ما أدرس. هكذا كان يناضلون لأجل هذا الدرس. قال إن الاسم هو ما دل على الذات، وبهذا الاعتبار تنقسم الأسماء الإلهية إلى قسمين، تكوينية وجعلية. فالأسماء الجعلية هي الألفاظ التي وضعت للدلالة على الذات المقدسة أو على صفة من صفاتها الجمالية والجلالية، وأما والأسماء التكوينية هي الممكنات الدالة بوجودها على وجود خالقها وعلى توحيده. ففي كل شيء له آية، ففي كل شيء دلالة على وجود خالقه وتوحيده. وكما تختلف الأسماء الإلهية اللفظية من حيث دلالتها، فيدل بعضها على نفس الذات بما لها من صفات الكمال من قبيل كلمة الله، ويدل بعضها على جهة خاصة من كمالاتها على اختلافها في العظمة والرفعة. فكذلك الأسماء التكوينية من هذه الجهة بعضها تشير إلى تمام الكمال في الذات، وبعضها تشير إلى جهة في الذات. بعض الآيات تعكس كل عظمة الحق سبحانه وتعالى، بعض الأسماء التكوينية، وبعضها ماذا؟ تعكس كل عظمة الحق، لو البعض دون البعض الآخر. ها؟ الجنة ماذا تعكس؟ آية من آيات الحق، تعكس عظمة الحق أو لا تعكس؟ ولكن تعكس الرحمة لو تعكس الغضب؟ ها؟ تعكس الرحمة الخاصة. النار ماذا تعكس؟ تعكس الغضب. وهناك أسماء يعكس الرحمة والغضب معا أو لا؟ ملتفتين ولا؟ إذن الأسماء مختلفة، بعضها تعكس الأسماء الجمالية، بعضها تعكس الأسماء ماذا؟ الجلالية، بعضها تعكس الأسماء الجمالية بهذه الدرجة، وبعضها تعكس بتلك الدرجة. ومن هنا نفهم هذا الحديث الوارد عن الإمام أمير المؤمنين: ما لله آية أكبر مني، يعني أعكس عظمة الحق بكل ما يمكن لممكن أن يعكسه من الحق. جمعت فيك الأضداد، إشارة إلى هذا، لأن الحق سبحانه وتعالى ما هو؟ هو الأول وهو الآخر، الأول والآخر يجتمعان ولا يجتمعان في شيء واحد؟ لا يجتمعان في أي موجود. كل أول غيره ليس بآخر، وكل آخر غيره ليس بأول، وكل ظاهر غيره ليس بباطن، وكل باطن غيره ليس بظاهر إلا هو. فإنه ماذا؟ فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن. خب من الذي استطاع أن يعكس بوجوده بسلوكه الأضداد؟ من هو؟ سلام الله عليه. فلهذا جمعت فيك الأضداد، هذه جمعت فيك الأضداد لأنه يريد يعكس عظمة الحق الذي جمع بين هذه الأضداد. التفتوا جيدا، العبارات دقيقة. يقول: ومنشأ اختلافها أن الموجود إذا كان أتم كانت دلالته أقوى، ومن هنا صح إطلاق الأسماء الحسنى على الأئمة الهداد كما في بعض الروايات. فالواجب جل وعلا قد ابتدأ في أكمل كتاب من كتبه التدوينية بأشرف الألفاظ وأقربها، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الكتاب التكويني أيضا كذلك، عندما ابتدأ نظام التكوين ابتدأه ماذا؟ بأشرف موجود في هذا العالم، عالم الإمكان، وهو الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ليقوله فيلسوف عارف لو فقيه أصولي. التفتوا جيدا، وهذا في أخريات حياته مكتوبة، متصورون مكتوبة في أولات، وبعض مولانا يأخذ هذا الفقه والأصول هيضرب في رأس الفقهاء والفلاسفة. الفقه لا يقبل، أصول لا يقبل، وهذا تفضلوا هذول الفقهاء والأصوليين. أنا متعمد ولا المطلق وماكو جديد، بينت أنا متعمد، فقط أريد العنوان، مو أريد المعنون، أريد عنوان محقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عنه، أنه هذول اللي مرتبطين بالفقه والأصول فليلتفتون بأنه إمام الفقه والأصول ماذا يقول. ولا هذا مو خاص بحد، نعم قد يصرح بعضهم وقد لا يجد بعضهم مصلحة في التصريح. وقد شاع النزاع بين المتكلمين، هذا فد مبحث يشير إليه، يقول المتكلمين ذكروا هذا المطلب وهو خال عن التحقيق والدقة، وهو أن الاسم عين المسمى لغير المسمى، اسم عين المسمى لغير المسمى. ها؟ الجواب واضح، وهو أنه إذا كان مرادكم الاسم اللفظي فواضح أنه غير المسمى، وإذا كان مرادكم الاسم العيني الخارجي هو غير المسمى لعين المسمى. عين المسمى مو أنه شأف، أنت عندما تقول عالم من صفة العلم تريد أقول هذه ذات متصفة بالعلم، فقيه من صفة الفقه تريد أن تثبت أن هذه الذات كذا، وهذا الاسم عين الذات لغير الذات. ها؟ ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا إذا عندما ورد التعبير عنهم نحن الأسماء الحسنى، مو مراد أنه نحن الاسم بهذا المعنى، يعني نحن مظاهر الأسماء الحسنى حقيقة، لا مظاهر، يعني الحق إذا أراد أن يتجلى، أنت جنابك تريد أن تتجلى بفقاهتك، ماذا تكتب؟ تكتب كتابا فقهيا، هذا الكتاب الفقهي عينك أم غيرك؟ ها؟ هذا الكتاب الفقهي عينه؟ لا، غيرك هذا، ولكن هنا أنت تجليت، يعني فقهك تجلى في هذا الكتاب وهو غيرك. إذن هذا نسميه مظهر علم الفقه، مظهر فقهك، والمظهر غير الظاهر، والمظهر غير الظاهر. فإذن عندما قالوا نحن الأسماء الحسنى ليتبادر إلى الذهن، إذن نحن ماذا؟ نحن الذات كما يتصور بعض الجهلة، مو الذات، هم مظاهر الذات، يعني الحق أراد أن يظهر علمه، كيف أظهر علمه؟ في القرآن الكريم. تقول لي سيدنا هذا منين جبته؟ أقول القرآن، الرواية عن الإمام الصادق، تجلى الله لخلقه في كتابه، القرآن تجلي علم الحق، تجلي علم الحق، مظهر علم الحق. والمظهر عين الظاهر؟ لا لا لا، غير الظاهر. فلهذا نحن الأسماء الحسنى، العبارة الصحيحة إذا نفهمها لابد ماذا نقول؟ هم مظاهر الأسماء الحسنى، وإلا الأسماء هي ماذا؟ حقيقة عين المسمى، عين الذات، لأنها غير الذات. ما أدري واضح المطلب ولا؟ هذا الميزان مولانا، هي احنا نقول ميزان يحتاج الى دراسة وتدريس، فس الاخوة اللي يتصورون بانه بالمطالعة يفهمون، انتو مو للامتحان حتى يعرفون قدر انفسهم، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ودوا يما خليهم صار لعشرين سنة يقرب فقه اصول مولانا، كل جزاك الله هاي النص صفحة انت بين لي سيد العلامة هنا ماذا يريد ان يقول، يستطيع أن يخرج منها المطلب ولا يستطيع، إلا إذا قارئ الفلسفة والعرفان، وإلا الفقه والأصول ما لا يعين على فهم العبارة أو لا تعينه. وقد شاع النزاع بين المتكلمين في الصدر الأول من الإسلام في أن الإسماء عين المسمى أو غير الما، طبعا هؤلاء أصلا ذهنهم من الإسم هذا الأيام الخلجية، ذهنهم ينظر إلى ماذا؟ إلى الهاء اللفظي. فالسيد العلق رحمة الله عليه قد اتضحت اليوم اتضاحا له إلى ضرورة أن غير المسمى، ولكن يا اسم غير المسمى الاسم اللفظي، وطالت المشاجرات فيه، ولكن هذا النوع من المسائل قد اتضحت اليوم اتضاحا يبلغ إلى حد الضرورة، ولا يجوز الاشتغال بها بذكر ما قيل وما يقال فيها، والعناية بإبطال ما هو الباطل وإحقاق ما هو الحق فيها، فالصفح عن ذلك أولا. وأما لفظ الجلالة فالله أصله الإله، بس عندنا كم بحث في كلمة في لفظ الله، مود نتكلم في اسم الله الذي هو ماذا؟ الاسم بالمعنى العرفاني، ها نتكلم ماذا؟ في الاسم اللفظي وهو الله، هذه الألف واللام المشددة والهاء، خلي ذهنكم يمي، وإلا البحث في الاسم الله. قد العرفاء تمييزا بين الاسم اللفظي والاسم العيني، من يذكرون الاسم العيني دائما يذكرونه بالألف واللام، مثلا يقولون في الاسم العالم، ما يقولون في اسم العالم، هذه في الاسم العالم، في الاسم القادر، مرادهم هذا يا اسم الاسم اللفظي أو الاسم العيني. هذه اصطلاحاتهم في كتبهم العرفانية، من يقول الاسم مراد يا اسم، مراد الاسم العيني مو الاسم اللفظي. والآن نحن حديثنا في الاسم اللفظي لا في الاسم العيني، يعني مرادنا هذا اللفظ مو مرادنا العين الخارجية، لأن هناك بحث أن الله مقام الذات، لو الله أيضا اسم من الأسماء، أي منه؟ هذا فتبحث أيضا عند العرفاء والفلاسفة، أن الله يا الله يعني الذي هو واقع خارجي مو لفظ، هذا مقام الذات لو هذا مقام الاسم الأعظم، أي منهما؟ على الخلاف، على الخلاف مولا، هل سينتخبوا أحد الطريقين؟ مو بنا أنا ندخل في ذاك البحث شغل، على الخلاف الموجود في محلي. الآن احنا مو بحثنا في الاسم الله، بحثنا في الاسم اللفظي لله سبحانه وتعالى. كم بحث أكون؟ البحث الأول أن هذا اللفظ المبارك والشريف، أن هذا اللفظ هل هو اسم جنس أو هو علم؟ خب الإخوة درسوا بعد في علم النحو ما الفرق بين العلم وبين اسم الجنس. العلم واضح، زيد، عامر، باكر، خالد، وهذه كلها جوامد تعلمون، الأعلام كلها ماذا؟ جوامد مو مشتقة. اسم الجنس حديد، سماء، إلى آخره، الذي يدل على الحقيقة ويمكن أن ينطبق على أفراد ماذا؟ كثيرة. أما العلم يمكن أن ينطبق على أفراد كثيرة أو لا، ليس له إلا فرد، أو لا ليس له إلا فرد واحد، ليس له إلا فرد واحد. طبعا قد يكون هناك بعض أسماء الأجناس ليس لها إلا فرد واحد أيضا، ولكن يبقى اسم جنس مثل قبيل الشمس، مثلا من قبيل الشمس والقمر اللي أمثلة كان يضربوها المناطق في زمان وغير الشمس، فما يعرفون، ما يدرون بأنه لكل كذا، لكل شموس متعددة إلى آخره. وهذه الفلكينة نفترض احنا مناطق ما 500 سنة قبل، ممكن نقول بأن الشمس اسم جنس لعلم، ها؟ اسم جنس، ولكن ليس له إلا مصداق واحد، ولكن هذا لا يخرجه، إذا لم يكن له إلا مصداق واحد لا يخرجه عن كونه ماذا؟ اسم جنس. ولكن زيد ماذا؟ اسم جنس لعلم، علم، حتى لو تعدد الأفراد عندنا متعددين في الخارج، هذا زيد هذا زيد، يبقى زيد اسم جنس وعلم، علم ليس اسم جنس. هسه بحث أكو بين الأعلام أن الله هذا الاسم اللفظي اسم جنس وينحصر مصداقه في فردين كالشمس، وينحصر مصداقه في فردين، أو علم للذات، أي منهم؟ أو لا نفس بحث مفصل، آراء متعددة. رأي يقول اسم جنس مثل واجب الوجود، واجب الوجود مفهوم كلي لوجودي، مفهوم كلي له مصادق متعددة، ولكنه انحصر بالبرهان أنه ماذا؟ مصداقه واحد، ولا مفهوم كله مثل الإنسان. قول يقول بأن الله اسم جنس وإن انحصر مصداقا في واحد، وهذا ينكره جملة من المحققين أشد الإنكار، منهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، ويناقش هذا المطلب مناقشة مفصلة. الإخوة اللي يريدون راجعون يراجعون الجزء يعني البيان صفحة 425، هناك يذكر وجوها أربعة لإبطال هذا القول، يقول هذا القول موتى، ومن توهم أنه جنس اسم جنس فقد أخطأ، ودليلنا على ذلك أمور: الأول التبادل، الثاني، الثالث، الرابع، أربعة وجوه يذكرها لإبطال القول بأنه اسم جنس، هذا أول. وكذلك سيد الزواري رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم، كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن، أيضا يقول بأنه اسم الجنس إنما يكون للممكن والحق سبحانه وتعالى فوق الإمكان، فإذا لا معنى لاسم الجد. إذن هؤلاء يختارون ماذا؟ أنه علم بعد. فإذا صار علم بعد مشتق لو جامد يصير جامد يكون، وإذا كان جامدا بعد ما إلى معنى نبحث أنه مأخوذ من ألها أو ألها أو ولها أو لاها، هذا اللي بعد للمشتقات وهو ليس بمشتق. أما القول الآخر يقول لا، اسم جنس، ولعله في عبارات الكتاب أكو ميل أيضا ماذا إلى هذا، وهو أنه اسم جنس، ولكن يقول صار علما بغلبة الاستعمال وإلا بحسب الوضع اللغوي هو علم لو اسم جنس، بحسب الوضع اللغوي هو اسم جنس، ولكن غلب الاستعمال على أنه لا يستعمل إلا في الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا دخل في بيان أنه مشتق واشتقاقه من ماذا، ما أدري واضح المطلب إلى هنا. هسه هاي الأبحاث كما ذكرنا مرارا هسه مو مهم أنه علم أو اسم جنس، وإذا كان اسم جنس فهو مشتق اشتقاقه من كذا أو كذا أو كذا، لا بد أن نرجع إلى الآية والرواية لنرى بأن هذا اللفظ الشريف عندما يستعمل ما هي الآثار المترتبة عليه، ما هي أحكامه وما هو المراد منه. الروايات بينت هسه لعله في البحث الرواية سنشير، الروايات بينت ما هو المراد من الله وما هي الأحكام الفقهية المترتبة على هذه الكلمة الشريفة، أحكام كثيرة مترتبة على هذه الكلمة ولا توجد لغير هذه الكلمة، لغير هذه اللفظة. فلهذا الآن نقرأ البحث بسرعة، لأنه كما قلت بأنه وفد مطلب أساسي حتى نقف عنده. وأما لفظ الجلالة فالله أصله الإله، الإله حذفت الهمزة، الإيه هاي ثاني حذفت فصارت الله، أصله الإله هاي الهمزة الثانية حذفتها فشو صارت؟ صارت الله. حذفت الهمزة مو الهمزة الأولى الإله، وإنما حذفت الهمزة الثانية الإله، هذه إيه الهمزة الثانية حذفت صارت الله بعد تشديد الله لكثرة الاستعمال. وإله اللي هي مأخوذة أصل كلمة الإله، إله من أين مشتقة؟ يقول وإله من أله الرجل يأله بمعنى عبده، هذه أتصور أو من أله الرجل أولها، هذه أو من أله الرجل أتصور بأنه زائدة، بل لابد تصير هالشكل، هذا مو مهم. أولها الرجل أي تحيرة، فالله ما هو؟ يقول الله على وزن فعال بكسر الفاء بمعنى المفعول، هذه فعال تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى ماذا؟ المفعول، مثل كتاب بمعنى ماذا؟ المكتوب، ككتاب بمعنى المكتوب. خب سمي إلها، لماذا سميت هذه الذات بهذا الاسم؟ لماذا؟ يقول إما لأنه معبود وإما لأنه مما تحيرت فيه العقول، لأنه سميت هذه الذات إلها لأنه معبود، هذا إذا قلنا أنه مشتق من آلهة، أو لأنه مما تحيرت في ذاته العقول، هذا إذا قلنا أنه ماذا؟ مشتق من ولها، أو إذا قلنا مشتق ماذا؟ من لاها، لاها بمعنى ارتفع، يعني ارتفع أيضا عن العقول ولا يمكن الإحاطة لأي عقل أن يحيط به. والظاهر أنه علم ولكن بالغلبة مو بالوضع، فإذا هو يرى أنه اسم جنس ولا يرى، يقول بحسب الوضع اللغوي هو اسم جنس، وإن كان بحسب الاستعمال وغلبة الاستعمال هو علم. والظاهر أنه علم بالغلبة، وكان مستعملا دائرا في الألسن قبل نزول القرآن، يعرفه العرب الجاهلي كما يشعر به قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ومما يدل على كونه علما، حتى إما علما بالوضع وإما علما بالغلبة، يقول هناك بعض الشواهد اللغوية تثبت لنا أنه علم وليس باسم جنس، لأنه إذا صار اسم جنس يصير مشتق، فإذا صار مشتق يمكن أن تشتق منه أوصاف فيقع وصفا. يقول مع أنه هذه اللفظة الشريفة تقع وصفا أو لا تقع وصفا، ها، فهي ليست بمشتق. واضح المطلب؟ يقول: ومما يدل على كونه، فلهذا أنا عبرت يميل، وإلا هاي الشواهد التي يذكرها مع أن كلمة الله علم بالوضع لو علم بالاستعمال، علم بالوضع لهذه الشواهد مع أنه علم بالوضع، ولكن هو الأمر سهل. ومما يدل على كون هذا اللافظ علما أنه يوصف بجميع الأسماء الحسنى: الله عالم، الله قادر، الله سميع، الله بصير، الله إلى آخره. والقرآن صريح في ذلك: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله، يعني الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى، يعني كلها تحمل على الله. ولكن بالعكس يصح أو لا يصح؟ لا يصح. وسائر أفعاله المأخوذة من تلك الأسماء وهي الرزق والرحمة والعطاء والموت إلى غير ذلك، من تلك الأسماء من غير عكس، فيقع موصوفا ولا يقع وصفا. فيقال الله الرحمن الرحيم، ويقال رحم الله، هذه الصفات التي تنتزع من الأسماء وتحمل عليه، رحم الله وعلم الله ورزق الله، ولا يقع لفظ الجلال صفة لشيء منها من هذه الأسماء الأخرى. يعني لا يمكن أن تجعل القادر موصوفا والله ماذا؟ وصفا له. ولا يقع لفظ الجلالة صفة لشيء منها، ولا يؤخذ منه أي من لفظ الجلالة ما يوصف به شيء منها. مؤخر من كلمة الرحيم أخذنا ماذا؟ رحمة، ووصفنا به ماذا؟ الحق سبحانه وتعالى. هم من الله نستطيع أن نأخذ ننتزع وصفا ونصف الباقي أو لا نستطيع؟ يقول لا، بعد مو مثل رحمة الذي يؤخذ من الرحمة، ورزق الذي يؤخذ من الرزق ونحو ذلك. ولما كان وجوده سبحانه، الآن أكو كلمة يريد أن يشير إلى ذلك المطلب، التفتوا جيدا. نحن نقول بأن الله جامع لكل صفات الجمال والجلال. هنا أكو بحثين، خلوا ذهنكم يمي بحث مرة. نحن نبني على أن هذه اللفظة تشير إلى الذات مباشرة، كما أن زيد يشير ماذا؟ إلى الذات، يحكي مسمى وهي الذات، والمسمى هي الذات. ومرة نبني على ماذا؟ نبني على أن هذه اللفظة لا تشير إلى الذات، وإنما تشير إلى اسم من أسماء الله، يعني من قبيل لفظي العالم. ما أدري واضح الفرق؟ الفرق مو واضح. مرة نقول أن كلمة الله تشير، هاي اللفظة تشير إلى مقام الذات، فمسماها ما هو؟ مسمى هذه اللفظة ما هو؟ الذات. ومرة نقول لا، هذه اللفظة تشير إلى الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، بصفة من الصفة. بعد هذه الكلمة تكون إشارة إلى الذات لو إشارة إلى اسم من أسماء الذات، اسم أساسي تكون قبيل كلمة العالم القادر. فلماذا رددت هذا الترديد؟ باعتباري أنه لا بد أن نعرف أن الله، التفتوا جيدا هذه الكلمة، الله المستجمع لجميع صفات الكمال والجمال والجلال، هذه الله هي مقام الذات أو هي مقام الاسم الأعظم؟ لأنه احنا عندنا أسماء مثل عالم، قادر، سميع، بصير، وبينها اسم ماذا؟ أعظم هذه الأسماء وهو الاسم الأعظم الذي هو مقام الله، مقام مذات، مقام الله اسم، ده أقول الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم. هسه هذا الأعظم للتأكيد أو لشيء آخر، لأن أنت تتكرر هذه أعظم أعظم أعظم، هذه ليش تصير أعظم أعظم أعظم؟ هسه فتبحثهم في محله. ولكن القرآن هذا الاسم الأعظم ما هو؟ إذن فاللفظ يدل على الاسم الأعظم أو لا يوجد عندنا لفظ يدل على الاسم الأعظم؟ بعض يقول بأن بلي اللفظ الدال على الاسم الأعظم هو أي لفظ؟ لفظ الله. وبعض يقول لا، الاسم الأعظم احنا لفظ ما عدنا إليه، فالله لأنه هو مقام الذات وعدنا أسماء، والاسم الأعظم عدنا لفظ إليه، وما عدنا لفظ إليه لا يوجد عندنا لفظ له. هسه سواء قلنا أن اسم الأعظم له لفظ دال عليه وهو كلمة لفظة الله أو لم نقل، هسه إذا فرضنا الله هو لفظ الاسم الأعظم، لفظ الاسم الأعظم، يعني الاسم الأعظم هو العين الخارجي وهذا اللفظ اسم الاسم، يصير وهالشكل. هذا الاسم ما هو؟ في العالم، في القادر، في السميع، في البصير، أخذنا الذات مع صفة من الصفات. حتى إذا أردنا أن نحكي عن الذات مع جميع الصفات ماذا نقول؟ أو لا يقولون كلمة الله. إذن الذات مع صفة من الصفات يصير عندنا عالم، صفة العلم يصير عالم، لفظ العالم يدل على الذات مع صفة العلم، لفظ القادر يدل على الذات مع صفة القدرة. خب لفظ الله على ماذا يدل؟ يدل على الذات مستجمعة لكل صفات الجمال والجلال. واضح هذا المعنى؟ وهذا معنى أن هذه الكلمة تسمعوها هنا وهناك، أن هذه الكلمة المباركة الشريفة ماذا؟ هي المستجمع لكل صفات الجمال والكمال. ولكن هذا كله مبني على أن نلتزم بأن الله علم للذات المقدسة، علم. أما إذا التزمنا بأنها لا اسم جنس، فلابد أن نرجع إلى اشتقاقها، واشتقاقها ماذا قال لنا؟ إما من معبود وإما من تحيرة. إذن الله بحسب اللغة يدل على جميع الأسماء والصفات ولا يدل بعض؟ يدل أو لا يدل؟ لا يدل، لا علاقة له به. والسيد العلامة يختار هذا المنهج الثاني، غريبا طبعا، ولكن يختار هذا المنهج الثاني، وفي اعتقادي الصحيح هو المنهج الأول. يقول لا، كلمة الله ما بها دلالة على أنها مستجمعة لكل صفات الجمال والكمال، وإنما لابد نرجع إلى اشتقاقها. اشتقاقها مأخوذ من أله، فالله تدل على أنه معبود وأكثر من هذا، وإذا ولها تدل على أنه متحير في أكثر من هذا، لا تدل كلي. لغويا لا تدل، وإذا دلت فهي خارج من اللغة. أما إذا قلنا علم للذات، والذات ما هي؟ هي المستجمع لكل صفات الجمال والكمال، فيكون هذا